قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم. أما بعد، فقال سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه فوائد التقوى من القرآن الكريم 23، أن للمتصفين بها جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى لكن الذين اتقوا
أن المتصفين
بها جنات تجري من تحتها.
نعم، قال الله تعالى
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
نعم، وهذا سبق أن المتصفين بها جنات. قبل ما قرأنا هذا هذا سبق أيضا، سبق معناه في قوله مكرر. نعم.
الرابع والعشرون، أنها من أسباب الفلاح. قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون،
وهذا أيضا تقدم. نعم.
الخامس والعشرون، أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين. قال تعالى والآخرة خير لمن اتقى.
نعم، الآخرة خير لمن اتقى، ولا الآخرة خير لك من الأولى. فالآخرة خير لمن اتقى من الدنيا في ذاتها وفي لذاتها وفي زمانها، فهي خير من الدنيا في هذه الأمور الثلاثة في ذاتها. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفي لذاتها لأنها صافية، لذاتها صافية عن المكدرات والمنغصات، فكل ما يخطر لك على بال من النعيم وكل ما يحصل في فكرك من النعيم فإنما في الجنة خير منه. ولهذا قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيضا في زمانها هي خير من الدنيا في زمانها، فإن الدنيا مهما طالت بالإنسان فإنها زائلة ومنقضية، وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا يسير، عمره يسير. ولهذا انظر إذا إنسان نظر إلى ما مضى من عمره، ما سبق من عمرك إذا نظرت إليه فكأنه أحلام نائم أو خيال هائم. إنسان إذا مضى له 60 سنة أو أكثر إذا نظر ما مضى من عمره كأنه أحلام نائم، كأنما مضى لحظة واحدة أو خيال هائم. بخلاف الآخرة فإنها دائمة في نعيمها وأهلها خالدون فيها. نعم.
السادس والعشرون، أنها من أسباب المغفرة والرحمة. قال تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
نعم، هي من أسباب المغفرة والرحمة. قال الله عز وجل وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وهذا قال الله عز وجل في معرض ذكر ما يحصل من شقاق بين الزوجين، يعني وإن تصلحوا ما بينكم وبين زوجاتكم وتتقوا الله عز وجل. إن تصلحوا وتتقوا الله عز وجل، ومن تقوى الله تبارك وتعالى أن تتقوه في هذا الإصلاح، من تقوى الله أن يتقيه العبد في هذا الإصلاح الذي يحصل بينه وبين زوجته، بحيث لا يميل إلى إحدى الزوجات دون الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ومن مغفرته سبحانه وتعالى أن يغفر لكم ما حصل من هذا الشقاق وما حصل من الميل. نعم.
السابع والعشرون، أنها السبب لقبول الأعمال. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين.
نعم، أن التقوى سبب لقبول العمل. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله يعني العمل من المتقين، بأن كان العمل خالصا لله متبعا فيه المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إنما يتقبل الله من المتقين الذين أخلصوا لله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد في كل عمل ولا بد في كل عبادة من هذين الركنين، وهما الإخلاص والمتابعة. فمتى فقد الإخلاص لم تقبل العبادة، ومتى فقدت المتابعة لم تقبل. فإذا فقد الإخلاص صارت نوعا من الشرك، وإذا فقدت المتابعة صارت بدعة. نعم.
الثامن والعشرون: أنها من أسباب الفلاح. قال تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
نعم، وتقدم الكلام على نظائرها. نعم.
التاسع والعشرون: أن المتصفين بها هم المنتفعون بالكتب الإلهية هداية وموعظة. قال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة وهدى وموعظة للمتقين.
وهذا أيضا تقدم نظيره، أن الذي ينتفع بالكتب بالكتب الإلهية هداية وموعظة هم المؤمنون، لأن المؤمن يتدبر هذه الكتب ويتعقلها ويعمل بمقتضاها. ولذا سبق في أول الفوائد: هدى للمتقين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
نعم. الثلاثين: أنها من أسباب تكفير السيئات ودخول الجنات. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم.
نعم، أنها من أسباب تكفير السيئات ودخول الجنات. قال الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. لو أن أهل الكتاب آمنوا، يعني آمنوا بما يجب الإيمان به، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، واتقوا الله عز وجل فيما يتعاطونه من المآثم والمحارم، لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. إذن التقوى سبب لأن يكفر الله عز وجل عن العبد سيئاته. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل فعلا للمأمور وترك للمحظور، فإن هذا سبب لأن يكون ما يقع منه من السيئات مكفرا.
الحادي والثلاثون: أنها من أسباب رفع الجناح في المآكل. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا.
نعم، يقول أنها من أسباب رفع الجناح في المآكل. هذه الآية التي هي قوله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نزلت لما نزل تحريم الخمر، وكان تحريم الخمر بعد غزوة أحد. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن هؤلاء الذين شربوا الخمر في الحال التي لم يحرم شربها بل كان مباحا، أنه لا جناح عليهم إذا كانوا من المؤمنين المتقين المصلحين. وهذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، تدل على أن الإصلاح والتقوى والإحسان موجب، أن هذه الثلاثة موجبة لرفع الحرج وأن المؤمن الذي يعمل الصالحات ويحسن لا حرج عليه ولا جناح عليه فيما طعم. فإنه يستعين بما أنعم الله عز وجل عليه، أنعم الله تبارك وتعالى عليه، يستعين بذلك على طاعة الله. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن قوله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، مفهوم الآية أن غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات عليهم جناح، فاستدل بها على أن الكافر يحاسب يوم القيامة حتى على ما يتنعم به من المآكل والمشارب. يعني الكافر أن يحاسب على ترك العبادات، تركه للصلاة يحاسب عليه، تركه للزكاة يحاسب عليه، تركه للصيام يحاسب عليه، كذا ولا لا؟ الدليل: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فلو لم يكن لذكر لهذه الأمور لو لم يكن لها أثر في زيادة العقوبة عليهم لم يذكروها. يحاسبون على هذا. قال رحمه الله: بل إن الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم به في الدنيا من الملاذ. لهذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. فمفهوم الآية أن الكافر، أي أن غير الذين آمنوا عليهم جناح. ولهذا قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم.
الثاني والثلاثون أنها من علامة الإيمان. قال تعالى: قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
نعم، أن التقوى من علامة الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن المؤمن يحمله ما عنده من الإيمان وما معه من الإيمان على ملازمة تقوى الله عز وجل، وأن ينقاد لأمره ظاهرا وباطنا. ولهذا قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذن الإيمان أو المؤمن يحمله ما عنده من الإيمان على أن يتقي الله عز وجل. وهذه الآية قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، هذه الآية في الحواريين الذين قالوا لعيسى عليه الصلاة والسلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فقال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله، أي امتثلوا، اتقوا الله يعني في أمثال هذا السؤال وفي هذه الاقتراحات، إن كنتم مؤمنين بالله وما له سبحانه وتعالى من عظيم من القدرة، وإن كنتم تؤمنون برسالتي. إذن يكون قوله فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم تؤمنون بالله وبكمال قدرته وتؤمنون برسالتي، فإن هذا الإيمان يحملكم على أن تدعوا مثل هذه الاقتراحات وطلب الآيات. نعم.
الثالث والثلاثون أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين.
وهذه سبقت أيضا في رقم 25. ها؟ نعم.
الرابع والثلاثون أن المنتصفين بها ناجون من إثم الخائضين في آيات الله. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله أن المتصفين بها يعني بالتقوى ناجون من إثم الخائضين في آيات الله. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. الخوض في آيات الله يشمل الخوض في آيات الله الكونية والخوض في آيات الله الشرعية، وهو أن يتكلم في هذه الآيات الكونية والشرعية بما يخالف الحق. هذا هو الخوض. الخوض الكلام في آيات الله كونية قدرية أو شرعية بما يخالف الحق. يقول: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، يعني بحيث لا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فيعرض عنهم ولا يجالسهم، لأنه إن جلسهم فإما أن يقرهم وإما أن يسكت، فإن أقرهم فهو لا ريب أنه مشارك، وإن سكت أيضا فهو أيضا مشارك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فالذي يقعد في مكان يخاض فيه بغير الحق ويتكلم فيه بالمحرمات وبما يخالف شرع الله عز وجل، إن كان قعوده مشاركا لهم في هذا الأمر فهو واضح أنه يأثم. وكذلك أيضا إذا جلس معهم وسكت عن إنكار المنكر وإيضاح الحق مع القدرة للآية الكريمة. لكن يقول الله عز وجل: وإما ينسينك الشيطان، يعني بأن جلست معهم نسيانا وغفلة، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذا النهي كما سبق لمن يجلس معهم مشاركا أو ساكتا، لمن يجالس أهل المنكر مشاركا أو ساكتا فإنه داخل. لكن إذا كان يأمرهم بالخير وينكر عليهم، قال الله عز وجل: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. إذن نقول المجالسة من يكون على أمر محرم ويخوض في أمر محرم مخالف للشريعة لا يخلو من يجالسهم من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون مشاركا لهم في هذا المحرم، يشاركهم بالمحرم، كما لو كانوا مثلا يجلسون على خمر ويشربوا معهم، فلا ريب أنه مثلهم. ثانيا أن يجلس معهم ويسكت مع قدرته على الإنكار، وهذا أيضا هو في الواقع مثلهم لقوله تبارك وتعالى: إنكم إذن مثلهم. والثالث أن يقعد معهم منكرا أو مخففا للشر، يعني بحيث أنه يجلس ويناصحهم، إما أن يكفوا وإما أن يخف شرهم. فهذا قد قال الله عز وجل: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى. إذن المجالسة أو الذهاب إلى الأماكن التي يكون فيها منكرات ومحرمات على هذه الأحوال الثلاث: إن ذهب ليشاركهم فلا ريب في التحريم، وإن ذهب وقعد وسكت فهو أيضا شيطان مثلهم، إلا أن يكون يعني يخاف على نفسه وكان مضطرا إلى الجلوس. الثالثة أن ينكر عليهم، يعني أن يجلس معهم ويعظهم ويذكرهم بالله بحيث أنهم يكفون عن هذا المنكر أو يخف الشر، فهذا مطلوب. ينبني على هذا الذهاب إلى مثلا حفلات الأعراس وما أشبه ذلك، يعني إجابة الدعوات. الإنسان إذا دعي إلى وليمة أو احتفال وكان فيه منكر، هل يجيب أو لا يجيب؟ نقول إن كان قادرا على التغيير فإنه يجيب لأمرين، يعني يتجب الإجابة لأمرين: إجابة للدعوة وتغييرا للمنكر، تغيير المنكر، واضح؟ طيب، وإن كان لا يقدر فلا يذهب. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب، إذا كان المنكر في نفس المكان ولكنه يجلس في مكان لا يراه ولا يسمعه، يقول الفقهاء: خير، يعني لو قدر مثلا أنه دعي إلى مكان أو احتفال فيه صالتان، صالة فيها محرمات خمور وآلة عزف ونحو ذلك، وصالة خالية من هذا بحيث أنه لا يرى ولا يسمع منفصل، ودعي، يقول هنا إجابته للدعوة مخير، إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب. هذا إذا كان من عامة الناس، لكن إن كان من أهل العلم أو من يقتدى به فإنه لا يجيب إلا إذا كان في إجابته مصلحة، تغيير منكر أو تخفيف منكر. لأن كون الناس يرونه يأتي إلى هذا المكان، يرون هذا العالم أو هذا القدوة يأتي إلى هذا المكان، هذا عندهم إقرار، يقول له أجاب الدعوة، ولا يعلمون أنك في هذه الصالة أو في هذه الصالة. نعم الغيبة أيضا. ها؟ أي نعم عموما. وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الخوض في آيات الله قلنا يشمل الخوض في آيات الله القدرية والشرعية. فالمراد يخوضون في آيات الله يعني بالمحرمات، المحرمات إما بشرب محرم أو أكل محرم أو كلام محرم. فالذين يجلسون مثلا في مجالسهم غيبة ونميمة أو يشربون خمرا، كل هذا داخل في الخوض. والغيبة أيضا يا إخوة ليست أمرا هين، الغيبة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ومع الأسف أنه الآن عند أكثر الناس إيش فاكهة المجالس، يندو أن تجد مجلسا ها لا يخلو من الغيبة، ويعني أقول يتكلمون في أعراض الناس سواء بحق أو باطل. وبعضهم يعني يمهد، تجد مثلا يغتاب يقول فلان الله يذكره بالخير كذا وكذا ويمتح شرشح. طيب وأنا أذكره بالخير، أنت الله ذكره بالخير لكن أنت ملك ذكرته بالشر. فبعد الناس يأتي بهذه العبارة يعني كأنه لم يغتب. فالواجب الحذر والغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، هي الواقع من كبائر الذنوب. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى، على نص أحمد، نص الإمام أحمد رحمه الله على أن الغيبة والنميمة أنهما من كبائر الذنوب. واضح؟ نعم. لا إذا كان لا يعرف تقول الرجل يفعل كذا وكذا ما في بأس، لأن ذكرك أخاك بما يكره. أما إذا ذكرت شخصا على سبيل العموم تقول في واحد فعل كذا وكذا بحيث أنه لا يعلم ما في بأس. ها؟ كيف ما جاء يعني دعي إلى وليمة؟
نعم
في نفس الوليمة هنا يقول خير، إذا لم يجب معنى لا حرج، يعني لا تجب الإجابة. إذا دعي إلى مكان وجلس في محل لا يرى المنكر ولا يسمعه يقول خير، إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب. وهذا قلنا يختلف باختلاف بحسب الأشخاص، بعض الناس يكون قدوة فذهبه يعني يمنع إلا لمصلحة. ها؟ إذا كانت ما فيها شيء أقول لا، إذا لم يكن فيها قدح بالنسبة له أو ذكر له بما يكره لا حرج. لا تقول له مثلا لي صديق فعل كذا وكذا وكذا من الأمور ما ليس فيها قدح ومذمة، أقول لا حرج. طيب شيء خلاص. ها نعم ايش لو راح ايش لا حتى هذا اذا كان في منكر يذهب وينكر، يذهب وينكر او يذهب في حال او في زمان ما يكون فيه المنكر الا هو راح مثل قرابه يصلهم او يصل قرابته، لكن في الحال التي يكون فيها منكر لا يجوز الذهاب. نعم. تطلع نص راسك محلوق. لا كمل. الاستدامة أقول إن القواعد المقررة الاستدامة ما في مشكلة، لأنك أنت أسبق منه. ها أقول الاستدامة أقوى من الابتداء، شرع في الشيء خلاص يستمر فيه. النكت هذه غالبا أنها مصطنعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للذي يكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له. فضل نسبة في واحد سوى كذا ما في واحد ولا شيء يولف. نعم. إلا إذا كان يعلم أنها ليست حقيقة، وبناء عليه الروايات التي تذكر لبعض الناس عنده يكون عنده أديب وعنده روايات وقصص وما أشبه ذلك. إن كان القارئ يعلم أنها من نسل الخيال لا حرج، يعني يقول أنا لم أكذب، أنا أخبرتك أنها رواية من عندي. وأما إذا كان يذكر هذه الرواية أنها حقيقة وأنها واقعة وهي ليست واقعة فهذا كذب. نعم. ها؟ والله أخبار، شوف أخبار الحمقى والمغفلين وكتاب الأذكياء لابن الجوزي مما يؤخذ عليه رحمه الله، لأنها فيها سخرية، سخرية، والسخرية ليست بمسألة الناس، لا، سخرية بالعبادة وسخرية بأهل العلم.
نسب لابن
الجوزي؟ ها؟
نسب خطأ لابن الجوزي.
نسب لا ما مطبوع وتداول ايه، بعض الناس يقول ليس له، لكن الاكثر اهل التراجم ينسبونه اليه، يقول من كتبه. ها؟ لا ولا حتى الاستشهاد، يعني المشكله يعني في اشياء احيانا يعني بعض القصص يعني كل شيء يهون الا فيما يتعلق بالعباده والسخريه بالصلاه، فالإنسان يسخي يجب نكت على الصلاة والعبادة والاستخفاف بها، هذا لا يجوز يا إخوان، العبادة عبادة.
يا أيها الذين آمنوا